وندب فيه تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح.
ولهم الشهادة على كتاب الموصي وإن لم يقرأ لهم، أي الشهود لهم الشهادة على كتاب الموصي وإن لم يقرأه لهم وإن لم يفتحه لهم، ولكن أشهدهم عليه، قال هذا كتاب وصيتي.
وتنفذ ولو كانت الوصية عنده.
وتنفذ هذه الشهادة ولو كانت الوصية عنده حياته، ولو كانت الوصية بقيت عنده في حوزته لمدة حياته.
وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما.
وإن أشهد شاهدين على وصيته وقال ما فيها لفلان وما بقي لفلان، هاي الوصية لفلان وما بقي فهو لفلان، مثلا فيها قدر كذا لفلان وما بقي فهو لفلان، فشهدا على ذلك، ولكن عندما مات وفتحها وجدا مكتوبا فيها ما بقي للمساكين يقسم بين فلان والمساكين، الباقي يقسم بين فلان والمساكين. نعم.
وكتبتها عند فلان فصدقوه.
وإذا قال لهم كتبتها عند فلان فصدقوه، أيوة،
أو أوصيته بثلثي فصدقوه
فصدقوه، وأوصيت فلانا بثلثي فصدقوه، يصدق إن لم يدعي أن الوصية لابنه، يصدق إلا إذا قال هو أوصى لابني، فلا يصدق حينئذ لأنه يتهم.
إن لم يقل لابني،
لم يقل إن الوصية لابنه.
وصي فقط يعم.
وإذا قال الميت الموصي فلان وصي يعم، معناها يكون وصيه في جميع أموره، جميع الأمور، معناها هو وصي في جميع الأمور، سواء في ما يتعلق بأمواله أو ما يتعلق بأولاده.
وعلى كذا يخص به.
يا قال فلان وصي على دوري، أو فلان وصي على بناتي، أو فلان وصي على قضاء ديوني، يخص به، يخص بما خصه به، لا يكون وصيا في زائد على ذلك.
كوصي حتى يقدم فلان.
كذلك إذا قيد قال فلان وصي حتى يقدم فلان فهو الوصي، يكون وصيا إلى أن يقدم فلان، فتنتقل الوصية منه إلى فلان. نعم.
أو إلى أن يتزوج زوجتي.
أو إلى أن يتزوج زوجتي، أو فلان وصي إلى أن يتزوج زوجتي، فعندما يتزوج زوجته تخلع عنه الوصية، لا يعود حينئذ وصيا.
وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح.
بالنسبة لمن وصاه، من أوصى أن يتولى الميت، أوصى أن يتولى فلان قضاء ديونه، أنه هو وصيه في قضاء ديونه وبيع تركته، هذا مكلف به، لكن هو قام وزوج إحدى بناته، إذا صح ذلك ولو لم يصفه.
وإنما يوصي على المحجور عليه أب.
معناها من له الوصية؟ الوصية إنما تكون للأب على المحجور عليه، سواء كان طفلا صغيرا أو سريعا أو أنثى قاصرة.
أو وصيه كذلك
وصي الأب يجوز له أن يوصي، كذلك الأم بشروط سيذكرها.
ولا ولي
الشرط الثالث أكمل.
وورث عنها.
طيب، الأم كذلك يمكن أن توصي بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الموصى فيه قليلا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك ولي يلي لموسى موسى له. الشرط الثالث أن يكون موروثا عنها، أن يكون ما أوصت فيه موروثا عنها. نعم.
لمكلف مسلم.
أيوة، الوصية إذا أراد الموصي أن يوصي فمن يوصي؟ فمن هو الذي يمكن أن يوصى؟ قال إنه مكلف مسلم، أبدا أن يكون الموصى مكلفا مسلم موصى إليه. نعم، مكلفا مسلما عدلا.
كاف.
من يكلف بالوصية؟ كاف، معناها أنه يستطيع أن يقوم بهذه المهمة.
وإن أعمى.
وإن كان الموصى إليه أعمى، موصى إليه ولو كان أعمى، إذا كان مسلما مكلفا كافيا يستطيع أن يقوم بالمهمة ولو كان أعمى فإنه تجوز الوصية إليه.
وامرأة وعبدا.
ولو كان أعمى أو امرأة وعبدا، معناها تجوز يجوز أن يوصي امرأة وأن يوصي عبدا ميت، يجوز أن يوصي على بعض أموره امرأة أو عبدا.
وتصرف بإذن سيده.
وإذا لم يكن العبد له هو فإنه إنما يتصرف بإذن سيده، إذا أوصى عبدا لأجنبي مملوكا لأجنبي فإنه إنما يتصرف بإذن سيده ذلك العبد.
وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر.
وإذا وصى عبدا، إذا وصى عبدا وأراد الأولاد الكبار الذين لا وصية عليهم أرادوا بيع هذا العبد فإنه يشترى للأصاغر ليبقى هو وصية.
وطرو الفسق يعزله،
معناها إذا طار الفسق على الوصي فإنه يعزل عن الوصية.
ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام به.
ولا يبيع الوصي عبدا للأيتام يحسن القيام به. العبد إذا كان للأيتام الموصى فيهم وكان يحسن القيام بهم لا يجوز للوصي أن يبيعه عليه، ليس من مصلحتهم أن يباع عليه.
ولا التركة إلا بحضرة الكبير.
ولا يبيع أيضا الموصى إليه، معناها الوصي لا يبيع التركة إلا بحضرة الكبير، لأن الكبير لا وصاية له عليه.
ولا يقسم على غائب بلا حاكم.
ولا يقسم على غائب بلا حاكم، معناها إذا أراد أن يقسم على الغائب لا بد أن يتولى الحاكم ذلك.
ولاثنين حمل على التعاون.
ولاثنين حمل على التعاون، إذا أوصى لاثنين، أوصى الميت لاثنين، قال زيد وعمر يتوليان أموري بعد حياتي. طيب، أمور القاصرين بعد حياتي. طيب، في هذه الحالة إذا وصى اثنين ماذا؟
حمل على التعاون،
يتعاونان فيما بينهم.
وإن مات أحدهما أو اختلفا
في أمر معين فالحاكم هو الذي يفصله في الأمر، القاضي هو الذي يفصله في الأمر.
ولا لأحدهما إيصاء.
وليس لأحدهما أن يكلف شخصا آخر بمهمته.
ولا لهما قسم المال،
ولا لهما أن يقول أحدهما أنا سأخذ الأموال المتعلقة بالدور والعقار وأنت تأخذ الأموال المتعلقة بالماشية والحرث، هذا ليس لهم، لا يقتسمان المال.
وإلا ضمنا.
وإلا بأن فعلا ما ليس لهما يضمنان.
وللوصي اقتضاء الدين.
وما هي المسائل التي تحق للوصي؟ الوصي الذي تمت له الوصية تحق له أمورا سيذكرها لك. اقتضاء الدين معناها له أن يأخذ ديون الديون التي للموصى فيهم، مثلا من يتامى، ديون اليتامى أن يقتضيها. أيوه.
وتأخيره بالنظر.
وتأخير الدين بالنظر، وكذلك دين الميت يقتضيه وتأخير هذا الدين بالنظر حسب المصلحة، له أن يؤخره بحسب المصلحة.
والنفقة على الطفل بالمعروف.
أيضا وعليه أن ينفق على الطفل بالمعروف، يعني على الأطفال الذين ترك الميت بالمعروف.
وفي ختنه وعرسه.
وعليه أن ينفق في ختنه، يعني أن ينفق في ختنه، أي في سنة اختتانه. وعليه أن ينفق أيضا في عرسه، ينفق عليه في عرسه إذا تزوج.
وعيده.
وعليه أن ينفق عليه أيضا في عيده إذا مر به العيد.
ودفع نفقة له قلت.
ويجوز له أن يدفع للموصى فيهم نفقة قلت، يدفع للطفل الموصى فيه نفقة قلت إذا كانت قليلة.
وإخراج فطرته.
وعليه أيضا أن يخرج فطرته التي تجب عليه، فطرة زكاة الفطر. نعم.
وزكاته.
وزكاته، وعليه أن يخرج أيضا زكاة أمواله.
ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي.
أيوة. وقال هنا إنه إذا كان القاضي في بلده، كان القاضي في بلده حنفيا، أنه يرفع للقاضي المالك. وهذا فيه خلاف كبير، لأنه لا فرق بين المالكية والحنفية. نعم. كل منهما على النهج السليم.
ودفع ماله قراضا.
من المسائل الضعيفة، هذه المسائل الضعيفة عند خالي، هذه من المسائل الضعيفة. نعم.
ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي. ودفع ماله قراضا.
وله الوصي أن يدفع مال الموصى فيهم قراضا، يدفعه قراضا، أن يقارض فيه. نعم.
وبضاعة
وأن يبضعه.
ولا يعمل هو به.
ولا يعمل هو به، وليس له أن يتجر هو بنفسه فيه.
ولا اشتراء من التركة.
وليس له أيضا، ليس للوصي أن يشتري لنفسه من التركة.
وتعقب بالنظر.
وإذا فعل ذلك يتعقبه الحاكم بالنظر، ينظر هل ما فعله مصلحة وليس بمصلحة، الحاكم يتعقبه له إذا فعل ذلك.
إلا كحمارين قل ثمنهما.
وإنما يجوز له، ولكن يجوز له يستثنى من ذلك فقط الشيء القليل، أنه يجوز له أن يشتري من التركة الشيء القليل، كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر، معناها تسوق بهما إلى أن عرف ثمنهما، وقل ثمنهما له أن يشتريهما.
وتسوق بهما الحضر والسفر.
تسوق بهما الحضر والسفر، معناها أنا سوقهما في الحضر وسوقهما في السفر.
وله عزل نفسه في حياة الموصي.
وله عزل نفسه في حياة الموصي، معناها إذا أوصى لشخص معين، أوصى بشخص معين، أوصى إلى شخص معين، معناها كلفه بالمهام بعد حياته، فهذا الشخص له أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا، ما دام الموصي حيا يستطيع الموصى إليه أن يعزل نفسه، الوصي يستطيع أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا، له أن يعزل نفسه في حياة الموصي. أنا الوصي الذي عينه الموصي قال له أنت وصيي، يمكن أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا. نعم.
ولو قبل
طبعا، ولو قبل في البداية، وله أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا.
لا بعدهما
لا بعد القبول وموت الموصي. إذا قبل الوصية بعد موت الموصي فإنه ليس له أن يعزل نفسه بعد ذلك. بعدهما اللي هو موت الموصي والقبول.
وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد.
أيوة. وإن أبى القبول بعد الموت، معناها قيل له بعد موت الموصي أنت وصي فلان، فلم يقبل، فليس له أن يقبل بعد ذلك.
والقول له في قدر النفقة.
والقول إذا قبل بعد ذلك فليس له الوصية، معناها إذا أولا رفض في البداية بعد موت الموصي وطلب بعد ذلك الوصية فليست له. نعم. ثم قال
والقول له في قدر النفقة.
والقول للوصي في قدر النفقة، إذا اختلف هو والموصى عليهم، إذا اختلف معهم في قدر النفقة فالقول له.
لا في تاريخ الموت.
لا في تاريخ الموت، إذا اختلفوا في تاريخ الموت، تاريخ الموت الموصي، فالقول للورثة وليس للوصي.
ودفع ماله بعد بلوغه.
ودفع ماله بعد البلوغ، يختلفوا أيضا في دفع المال بعد البلوغ، فالقول لمن كان القول لمن كانوا لمن كان موصى عليهم لا للوصي.
باب يخرج من تركة الميت.
في هذا الباب سيتكلم عن التركة. التركة الأصل فيها من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى في بداية سورة النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وكذلك في وسط هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا له أخت فلا إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا له أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك في آخر سورة الأنفال في قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كتاب الله لا الآية الأخرى هذه آية سورة الأنفال وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليم. وأما في سورة الأحزاب فقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة مريم وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عباس عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في بنت وبنت بنت وأخت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولبنتي لابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. الحديث أخرجه البخاري. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ حديث أسامة وأخرج النساء حديث أسامة بلفظ حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. وحديث عمران بن حصين عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين واختلف في سماعه منه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه قال السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال السدس الآخر طعمه. وفي حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي قال قال رسول الله قال جعل النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم. وفي حديث المقدام بن معدي يكربة عند أحمد والأربعة إلا الترمذي وحسنه أبو زرعة وصححه ابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وفي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا أبا داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وفي حديث جابر عند أبي داود وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار قطني والنسائي وصححه ابن عبد البر وأعله النسائي ورجح ابن عبد ورجع ابن حجر وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرزه الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع. وفي حديث أبي قلابة عن أنس عند أحمد والأربعة إلا أبا داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. وفي حديث عمرو بن الحارث عند البخاري عمرو بن الحارث أخو أم المؤمنين جويرية رضي الله عنهما قال لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال هنا
يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون.
يخرج من تركة أول شيء يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين حق تعلق باستنقاذ عين باسترجاع عين معين كالمرهون. الحق المتعلق بالمرهون هذه على عبد مرهون يعطى هذا الحق للمرتهن ويؤخذ العبد حق تعلق بعين. أو هاي سيارة مرهونة في 100,000 تعطى 100,000 للمرتهن وتؤخذ السيارة.
وعبد جنى
كذلك العبد إذا جنى فجنايته هذه قيمتها مثلا 100 هذه تعطى للمجني عليه ويؤخذ العبد.
ثم مؤن تجهيزه بالمعروف
ثم بعد ذلك ما يكفي لتجهيز الميت من شراء كفنه وطيبه وحفر قبره إلى آخره. معناها مؤن تجهيزه
بالمعروف.
المعروف معناها لا يغالي في ذلك ولا أيضا لا يغالي في ذلك ولا يتساهل معناها لا إسراف ولا تقتير يكون وسطا على أن يجهز الميت تجهيزا وسطا لا غلو فيه ولا تقتير. نعم.
ثم تقضى ديونه
ثم بعد ذلك تقضى الديون التي عليه.
ثم وصاياه من ثلث الباقي
ثم بعد ذلك تخرج الوصايا التي أوصى بها تخرج من ثلث الباقي يخرج ثلث الباقي فما وسعها هو من الوصايا يعطى.
ثم الباقي لوارثه
الباقي بعد هذا كله للورثة
من ذي النصف الزوج.
أيوة الآن بدأ يبين لك كم يجد كل واحد من الورث. طيب قال الذين يجدون نصف التركة الزوج
وبنت
والبنت تجد النصف بنت الميت
وبنت ابن
زوج الميت تجد النصف وبنت الميت تجد النصف وبنت الابن تجد النصف إذا لم تكن بنت أنا ترث ما ترثه البنت إن لم تكن البنت موجودة.
وأخت شقيقة
الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف.
أو لأب
إن لم تكن هناك أخت شقيقة.
أو لأب إن لم تكن شقيقة
أيضا ترث النصف.
باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جناه ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة
وأخت شقيقة كذلك من أهل النصف قال الزوج والبنت وبنت الابن إن لم تكن بنت والأخت الشقيقة والأخت لأب إن لم تكن أخت شقيقة نعم
وعصب كلا أخ يساويها
وعصب كلا أخ يساويها معناها يعصب البنت أخوها ويعصب بنت الابن أخوها ويعصب الأخت الشقيقة أخوها ويعصب الأخت لأب أخوها
والجد
والجد كذلك يعصب الأخوات
والأولياء
والأوليان
والأوليان
والأوليان الأخرين والأوليان الأخرين الأوليان اللي هو البنت وبنت الابن عصبة عصبة للأخت الأخت الشقيقة والأخت الأخت الشقيقة والأخت تعصبان البنت وبنت الابن تعصبان البنت وبنت وبنت الابن أو إيش شئت قلت بنت الابن البنت وبنت الابن تعصبان الأخت الشقيقة والأخت لأبي
والأوليان والأخرى والأوليان الأخرين
نعم الأوليان والأوليان الأخرين الأوليان يعصبان الأخرين
ولتعددهن الثلثان
ولتعددهن ولتعدد البنات الثلثان معناها إذا تعددنا إذا كان بنات متعددات بنتان فأكثر يجدنا الثلثين
وللثانية مع الأولى السدس
وللثانية مع الأولى السدس معناها الثانية اللي هي بنت الابن مع الأولى اللي هي البنت إذا ورثت البنت وبنت الابن ترك فيها بنت وبنت ابن فبنت الابن تأخذ سدس اللي هو تكملة الثلثين تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس
وإن كثرنا وحجبها
وإن كثرنا وإن كثر بنات الابن بنات الابن وإن كثرنا يأخذنا السدس يشتركنا فيه وهو الباقي عن البنت يعني البنت تأخذ النصف والباقي من الثلثين هو السدس تأخذه بنت الابن أو بنات الابن وإن كثرنا
وحجبها ابن فوقها
وحجب بنت الابن ابن فوقها ابن فوقها إذا كانت بنت ابن ابن وكان هو ابن ابن يحجبها أحرى إذا كان ابنا مباشرا وكانت هي بنت 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 ابن نعم
وبنتان فوقها
وبنتان كذلك فوقها إذا كان الميت بنتان لا تجد بنت الابن شيئا لأنها إنما تجد السدس تكملة الثلثين وإذا كان للميت بنتان يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين
إلا الابن في درجتها مطلقا
إلا الابن في درجتها مطلقا معناها الابن إذا كان في درجتها مطلقا يعصبها إذا كانت هي بنت ابن كان معها ابن كان معها ابن ابن يعصبها وإذا كانت هي بنت ابن ابن وكان معها ابن 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 في درجتها يعصبها أو أسفل منها إذا كان أسفل منها كذلك يعصبها في درجتها مطلقا سواء كان ابن عم من لها أو أخا في درجتها مطلقا سواء كان ابن عم من لها أو أخا إذا كان في درجتها يعصبها
أو أسفل فمعصب
أو أسفل أو كان أسفل منها يعصبها
وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك
وأخت لأب مع الشقيقة كذلك معناها أخت لأب مع الشقيقة ترث معها السدس أخت للأب ترث مع الشقيقة الثلث تكملة السدس تكملة الثلثين لأن الأخت الشقيقة ترث النصف والنصف يبقى من الثلثين السدس ترثه الأخت لأب ترث الأخت لأب ونعم وكذلك لو كثرنا لو كثر الأخوات لأب يرثن السدس مع الأخت الشقيقة وكذلك الأخوات لأب يعصبهن أخوهن الأخ لأب لكن بشرط أن يكون أخا أما ابن العم فلا يعصبهن إلا إنه إنما يعصب في بالنسبة لأخواته للأبن إنما يعصبهن أخوهن فقط
والربع
لابن عمهن لسنا مثل بنات الابن اللواتي يعصبهن ابن عمهن
والربع الزوج بفرع
أيوة ولذي الربع الذين يستحقون الربع الذين يجدون ربع التركة هم الزوج إذا كان لا كان الميت مع فرع الميت معناه إذا كان الميت له فرع معناه له أولاد له ولد أو ولد ولده فرع ولا سهو إذا كان الميت فرع فالزوج يرث الربع
والزوجة فأكثر
وكذلك ترثه الزوجة فأكثر أو الزوجات يرثن الربع إذا لم يكن الميت فرع
والثمن لها
والثمن أيضا للزوجة إذا كان الميت فرع ولهن أيضا للزوجة والزوجات إذا كان الميت فرع
أو لهن بفرع لاحق
أو لهن بفرع لاحق معناها بفرع وارث لاحق الصواب بفرع وارث لو قال وارث لكان أدق
وارث بفرع لاحق
بفرع وارث نعم لاحق يعني وارث
والثلثين للنصف
والثلثين للنصف معناها يرث الثلثين من كان يرث النصف إذا تعدد يرث الثلثين كما رأينا في البنت والأخت
ان تعدد والثلث لأم وولديها فأكثر
أيوة بالنسبة للثلث من هم الأم ترث الثلث وولداها أيضا ولد الأم ولدا الأم فأكثر معناها إذا كان الأخ للأم أخوان للأم فأكثر سواء كنا إناثا سواء كانوا إناثا أو ذكورا أخوان فأكثر للأم سواء كان ذكرين أو أنثيين يرثان الثلث كذلك الأخوان للأم من أهل الفروض ما بالنسبة لأخوة الأبي والأخوة الأشقاء فهذا أهل عصبتي هذه الإخوة لأم اثنان منهما فأكثر سواء كان ذكرين أو أنثيين يرثان الثلث
وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل
وبالنسبة للأم إذا كان لها ولد وإن سفل إذا كان لها ولد وإن سفل يحجبها من الثلث إلى السدس معناها تجد معه السدس ولا تجد الثلث
وأخوان أو أختان مطلقا
ويحجبها أخوان أو أختان مطلقا عن الثلث وتنزل إلى السدس أخوان سواء كانا للأبي أو كانا للأم أو كانا شقيقين إذن يحجبانها من الثلث إلى السدس فتجد معهما السدس فقط
مطلقا
معناها سواء كان لأم أو لأب أو شقيقين
ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين
نعم ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين معناها الآن التركة مات ميت وترك زوجا وأبوين فالزوج له النصف والأبوان النصف ما بقي المسألة أصلا هكذا المسألة من ثلاثة لماذا؟ لأن الميت ترك زوجا له النصف اثنين وترك أما لها ثلث الباقي ثلاثة فالتركة إذن من ستة لأننا نضرب أن فيه تباين بين اثنين وثلاثة نضرب اثنين في ثلاثة فتكون ستة نعطي نصفها ثلاثة للزوج واحد منها للأم واثنان للأبي إذن لها نصف لها ثلث الباقي نعم تابع وكذلك الزوجة كذلك لو كانت زوجة لها الربع وبالنسبة للأم الثلث ثلث الباقي هنا الزوجة لها الربع والأم ثلث الباقي إذن المسألة ثلاثة وأربعة متباينان كذلك نضرب أربعة في ثلاثة تكون 12 أربعة منها 12 ربعها 3 للزوجة، والباقي منها الباقي منها اللي هو الباقي من 12 9 3 منها للأم و 6 للأب، ثلث الباقي. نعم.
والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا.
أيوة، بالنسبة لأصحاب السدس، الواحد من ولد الأم مطلقا، معناها أولاد الأم واحد منهم يجد السدس مطلقا سواء كان أنثى أو ذكر.
وسقط بابن وابنه.
وسقط ولد الأم بالابن وابنه، معناها إذا كان البيت ابن يسقط ولد الأم، يسقط الأخ الأم، وإذا كان الميت ولد ابن يسقط أيضا الأخ الأم.
وبنت وإن سهلت.
وبنت وإن سهلت، وكذلك البنت وإن سهلت يسقط بها ولد الأم.
وأب وجد.
وكذلك يسقط بالأب إذا كان الميت أب أو إذا كان له جد فولد الأم يسقط.
والأب أو الأم مع ولد وإن سهلت.
أيوة، وبالنسبة للسدس أيضا يجده الأب والأم مع الولد وإن سهل، معناها إذا كان الميت ولد فرع وإن سهل فإن الأب يجد معه السدس والأم أيضا تجد معه السدس.
وإن سهل والجدة فأكثر.
والجدة أيضا فأكثر، الجدة أو الجدات يرثن السدس، السدس. إذن جدة فأكثر ترث السدس.
وأسقطتها الأم مطلقا.
بالنسبة للجدة تسقطها الأم مطلقا، الأم تسقط الجدة من جهة الأبي والجدة من جهة جدة من جهة الأبي والجدة من جهة الأم، معناها تسقطهما معا، لا ترث الجدة من جهة الأبي مع الأم، ولا ترث الجدة من جهة ترث الجدة من جهة الأم مع الأم. نعم.
وسقط بابن وابن والأب الجدة، وأسقطتها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله.
والأب الجدة من قبله، الأب كذلك يسقط الجدة من قبله، الجدة من قبل الأب من قبل الأبي لا ترث مع الأبي مع وجود الأبي.
والقربى من جهة الأم
البعداء. والقربى من جهة الأم البعداء، معناها الجدة الأقرب والقربى من جهة الأم أيضا هذه تسقط البعداء من جهة تسقط القربى من جهة الأم. أكمل كلام.
البعداء من جهة الأبي.
البعداء من جهة الأبي، معناها القربى من جهة الأم تسقط البعداء من جهة الأبي.
وإلا اشتركتا.
وإلا بأن كانت القربى هي التي للأبي، كانت جدة القربى جدة للأبي والبعداء هي التي للأم، تشتركان وإن استويتا أيضا تشتركان. تشتركان في السدس. نعم.
وأحد فروض الجد غير المدري بأنثى.
أيوة، والسدس أيضا أحد فروض الجد غير المدري بأنثى، الجد الذي لا يدري بأنثى معناها أبو الأبي، هذا أحد فروضه السدس.
وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسم.
أيوة، وبالنسبة للجد إذا ترك الميت جدا وأخوات أو إخوة أشقاء أو لأب فإن الجد له معهم إما أن يختار المقاسمة وإما أن يختار المقاسمة أو
الخير من الثلث.
الخير من الثلث أو المقاسمة، الخير من الثلث أو المقاسمة، معناها من ثلث التركة قبل القسم، من ثلث التركة إجمالا أو المقاسمة، أن يقتسم معهم فيصير كأحد الذكور ويصير ويكون طبعا له حظ الأنثيين إذا كان مع الأنثى مع الإناث.
ولأب الخير من الثلث أو المقاسمة. وعاد الشقيق بغيره.
وعاد الشقيق بغيره، الشقيق إذا ترك الميت جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأبي، فإن الشقيق يعاد بالأخ لأبي، معناها يحسبه على الجد، لأنه الآن الميت ترك أخا شقيقا وأخا لأبي وجدا، فإن الأخ الشقيق هذا يعاد بالأخ لأبي، معناها يقول تلك إن تقسم على ثلاثة، فأخذ أنا يأخذ لأني أنا لي أخ، فبالتالي يأخذ الأخ لأب سهما والأخ الشقيق سهما والجد سهما، لكن يأخذ سهم الأخ لأب يأخذه الأخ الشقيق لأنه يحجب الأخ لأب فيعاد به ولكن يأخذ سهمه.
ثم رجع
على الأب، ثم رجع على الأخ لأب وأخذ منه وأخذ منهما ما 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 افترض أنه سيعطى له في البداية. نعم. كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد، معناها الشقيقة أيضا تعاد الجد بالأخ لأب إلى أن تأخذ النصف وما بقي فهو للأخ لأب، مثلا كأن لم يكن جد، لم يكن جد مثلا مثلا بمالها وهو النصف إذا لم يكن جد، وهو النصف إذا لم يكن جد. مثال ذلك مثلا أنا شقيقة وأخ لأب وجد، فالمسألة إذن لأنها ستعاد بالشقيق مسألة من خمسة، لأن البنت واحد والأخ لأب اثنان ورأسان والجد رأسان، لأن لذكر مثل حاضر ذهن خمسة، طبعا هذه خمسة، هذه يأخذ منها الجد اثنان، أخذ منها الجد اثنان، لكن هذا الباقي اللي هو ثلاثة لا يمكن أن تأخذ منها الأخت النصف، فنضرب في اثنين تكون مسألة عشرة، يأخذ منها نضرب اثنين يكون مسألة عشرة، طبعا نضرب لكل واحد نضرب له نصيبه فيما ضربنا فيه أصل المسألة، نضرب اثنين اثنين في اثنين للجد عنده أربعة، بقية ستة، خمسة منها تأخذها الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، وواحد يأخذه الأخ للأب. نعم.
لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس،
وله ذي فرض معها السدس، اسمع،
وله
له الجد مع ذي فرض، معناها إذا كان معه أصحاب الفروض له معها أي مع المقاسمة، مع المقاسمة السدس، أكمل الكلام،
أو ثلث الباقي أو المقاسمة،
أو المقاسمة، طبعا له معها، له معها، إذا معناها للجد، إذا كان معه ذو فرض، كان معه أحد من أصحاب الفروض، يختار بين ثلاث خيارات، إما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يقاسم معها مع ال مع مع, مع, مع يا كان في طبعا في التركة إخوة.
ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء،
ولا يفرض لأخت معه إلا في مسألة الأكدرية والغراء. الغراء المسألة الأكدرية، الأكدرية سميت أكدرية قيل لأنها أخطأ فيها قاض وسمى أكدر، وقيل لأن المرأة التي وقعت في شأن التي وقعت في تركتها تسمى من بني أكثر، من بني أكثر، والغراء لوضوحها. طيب هو هنا في هذه المسألة بالذات يفرض للبنت مع للأخت يعني مع الجد، لكن يقاسمها في النهاية، يفرض لهما، يفرض لها أولا لكن يقاسمها في النهاية. قل
زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب،
اسمع، زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب، شوف الزوج له النصف اثنين، وبالنسبة للأم
وجد
جد له سدس واحد اللي هو ستة، له ستة سدس، والأم لها الثلث ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف اثنين، إذا المسألة من ستة، لماذا؟ لأن اثنين وثلاثة واثنين داخلة في ستة، لأن الأعداد بينهما تداخل، فنأخذ أكبر الأعداد، طيب ستة، نعطي منها ثلاثة لنصفها للزوج، ونعطي اثنين للأم، ونعطي ثلاثة للأخت اللي هي أصبحت الآن، نعطي واحد للجد اللي هو ستة، ونعطي ثلاثة للأخت اللي هو ثلاثة، عالت المسألة فأصبحت تسعة، عالت المسألة فأصبحت تسعة. طيب إذا يأخذ الزوج ثلاثة من هاي التسعة، وتأخذ الأم اثنان من هاي التسعة، وتبقى أربعة بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. هاي أربعة لا تنقسم عليهما، لأنهما لأن الجد له حظي الأخت. تالي نضرب في ثلاثة، ثلاثة في تسعة كم؟ 27. جاد زكو 27. بالتالي هاي 27 معناها ما ضربنا في ما ضربناه في أصل المسألة نضربه في أجزائها. نضرب ثلاثة أيضا في ثلاثة للزوج، تسعة عنده تسعة، ثلاثة في اثنين للأم عندها ستة، وثلاثة واللي هو ستة وتسعة 15، الباقي من 27 هو 12، أربعة منها للأخت وثمانية للجد. نعم.
أو لأب شقيقة أو لأب
وأخت شقيقة أو لأب يستوي، لأن الأخت الشقيقة في غياب الأخت لأب في غياب الأخت الشقيقة كالشقيقة ترث النصف، يستوي.
فيفرض لها وله،
فيفرض لها وله كما قلنا، يفرض للجد السدس ويفرض لها هي النصف، لكن تقاسمه بالنهاية.
هم يقاسمها
بالنهاية لذكر من الحاضنة.
وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط،
وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط، كان زوج وجد وأم وأخ لأب. طيب المسألة من ستة لأن فيها سدس، ولأن الآخر نصف ثلاثة واثنين داخلان، لأن أخذوا أكبر العداد. المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والجد له واحد والأم لها اثنان، انتهت المسألة. ولا عول فيها، لماذا؟ لأن الأخ لأب إنما يرث بالعصب، والذين يرثون بالعصب إذا استكمل أهل الفروض المال لا شيء لهم، فيسقط الأخ لأب. لكن الإخوة لأم من أهل الفروض طبعا لهم أصلا ثلث، فتعول المسألة لهم ثلث اثنين، فتعول المسألة فتصبح ثمانية. لكن هذا نصيب الإخوة لأم سيأخذه الجد. لماذا؟ لأنه يحجبه، ولقاعدة أن من قتل قتيلا له سلبه، وبالتالي هذا النصيب يأخذ الجد فيكون له ثلاث. نعم.
ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض.
نعم. كذلك التركة، تكلم لك عن أهل الفروض، قال التركة لأهل الفروض، وتكلم عن أهل النصف وأهل الثلث وأهل السدس وأهل الثلثين، والآن صار يتكلم أهل الربع وأهل الثمن. الآن صار يتكلم لك عن من يرث بالتعصيب، والتركة أيضا للعاصب. العاصب معناه من يرث بالتعصيب. قال لعاصب ورث المال، إما أن يرث المال كله كالابن مثلا، يا ترك البيت ابنا ولا شيء ولا أحد معه، يرث المال كله.
أو الباقي بعد الفرض،
إذا كانت التركة أهل فروض وأهل عصبة، فأهل الفروض يخرجون أولا بفروضهم ثم ما بقي للعصبة.
وهو الابن ثم ابنه.
أيوة، من هم العصبة؟ الابن ثم ابنه.
وعصب كل أخته،
معناها الابن يعصب أخواته وابن الابن يعصب أخواته.
ثم الأب،
ثم في التسلسل الأب بعد ابن الابن وإن سفول.
ثم الجد والإخوة
كما تقدم، جد والإخوة لأن لهما حالات، لأن للجد مع الإخوة حالات، الجد والإخوة كما تقدم.
الإخوة كما تقدم الشقيق.
أيوة، ثم الشقيق. الشقيق سيعطيك قاعدة فقط، أكمل الكلام.
ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق، ثم للأبي وهو كالشقيق عند عدمه.
أيوة، الشقيق ثم للأبي، معناها يقدم الشقيق على الذي للأبي، على الأبي، وهو كالشقيق عند عدمه، معناها الأخ للأبي كالشقيق عند عدم الشقيق.
إلا في الحمارية والمشتركة.
إلا في الحمارية والمشتركة، وسميت حمارية، حمارية لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا حمارا وحجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ لأنه ورث الإخوة لأم وسقطوهم، سقط الإخوة الأشقاء. الحمارية يسمى المشتركة لأنه أشركهم في القضاء الثاني. طيب، ما هي الحمارية؟ أعطاك مثال عليها.
زوج وأم.
زوج وأم وإخوة لأم. أكمل الكلام.
زوج وأم أو جدة وأخوان لأم.
زوج وأم أو جدة وأخوان لأم.
وشقيق وحده.
وشقيق وحده ومع غيره. طيب، اسمع. زوج وأم وأخوان لأم. زوج وأم أو جدة، لأن الأم والجدة يستويان. أخوان لأم وأخ شقيق أو مع غيره، أو مع غيره من الأشقاء. طيب، الزوج له النصف، اثنين، والأم لها السدس ستة، أو الجدة سواء كانت الأم أو الجدة، والأخوان لأم لهم الثلث ثلاثة، والأخ الشقيق عاصب أو الأشقاء عصب. طيب، المسألة من ستة لأن فيها تداخل، وأكبر عدد هو ستة. ثلاثة من هذه الزوج عنده نصف ثلاثة، وعند الأم واحد من ستة لأنها عندها السدس، وعند الإخوة لأم، الإخوة لأم عندهم اثنان ثلث. انتهت المسألة، المسألة ستة ونفدت. فالإخوة الأشقاء لأنهم يرثون بالتعصيب سقطوا، فقالوا لعمر قولتهم فأشركهم مع الإخوة اليوم، سواء كان الأخ الذي سقط للشقيق أخا واحدا أو أكثر أو أخا وأختا، المهم يشركون مع الإخوة اليوم مع غيره من الأشقاء. المهم أنه أن الأشقاء هنا يشركون مع الإخوة اليوم.
فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى.
فيشاركون الإخوة للأم، لكن يكون هنا كالإخوة لأم في أحكامهم، لأن الإخوة لأم يقتسمون المال للذكر مثل مال الأنثى، وليس للذكر حظ الأنثى، حظ الأنثى، ليس للذكر حظ الأنثى.
كالأنثى. وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنته.
نعم، وأسقطته أيضا بالنسبة لأخ لأخي لأبي، تسقطه الشقيقة التي كالعاصب لبنت، معناها إذا كانت هناك بنت وهناك شقيقة فإن أيضا الأخ لأبي يسقط.
التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر.
التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر، أو كالعاصب لبنت ابن، نعم، فأكثر يعني الشقيقة، معناها شقيقة فأكثر، فأكثر هذا نعت للشقيقة، معناها شقيقة فأكثر تحجبه.
ثم بنوهما.
ثم بنوهما، ثم بنو الإخوة، بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة الأبن، نعم، هذا من العصبة، يعد لك العصبة الآن.
ثم العم الشقيق.
ثم العم الشقيق، ثم العم الشقيق، طبعا بعد ذلك، بعد الإخوة وبنوهما يأتي العم الشقيق.
ثم لأب.
ثم العم لأب.
ثم عم الجد الأقرب فالأقرب.
ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، طبعا من الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، عم الجد، ثم عم جد الجد، وهكذا يبدأ بالشقيق دائما ويثنى بالأبي، يثنى بالذي لأبي.
وإن غير الشقيق.
وإن غير شقيق، معناها العم، وإن العم، وإن الأقرب فالأقرب، ومن العصبة الشقيق وغير الشقيق.
وقدم
الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق، معناها الأقرب إذا كان غير شقيق يقدم على الأبعد الشقيق.
وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا.
أيوة، وقدم مع التساوي الرتبة الشقيق مطلقا. استوت الرتبة. الإخوة قدموا منهم الشقيق، أبناء العم قدموا منهم الشقيق، الأعمام قدموا منهم الشقيق، وهكذا.
ثم المعتق كما تقدم.
ثم المعتق كما تقدم في باب الولاء. المعتق تقدم في باب الولاء أنه يرث المعتق.
ثم بيت المال.
ثم بعد ذلك إن لم يوجد وارث يأخذ المال ما بقي، إن لم يوجد وارث أو وجد بعض أهل الفروض لا يستوعبون المال، ما بقي يأخذه بيت المال.
ولا يرد
على أهل الفروض، معناها ما بقي لا يزاد به الفروض، لا يرد عليه، ولا يرثه ذو الأرحام، معناها الأخوال والخالات وأبناء الأخوال، هذا لا يرثون عند مالك. طبعا هذا فيه بخلاف، لأن عند أحمد يرد ويرث أهل الأرحام، وكذلك عند أبي حنيفة، ولكن عند مالك ذو الأرحام لا يرثون ولا يرد، وإنما ما بقي يجعله في بيت مال مسلم.
ولا يدفع إلى الأرحام،
ما لا يرثون.
ويرث بفرض وعصوبة الأب.
الأب يرث بفرض وعصوبة مع البنت، لأنه يأخذ معها السدس وما بقي يأخذه.